أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين الهداة الميامين، لا سيما بقية الله تعالى في الأراضين وحجته على الخلق أجمعين، صاحب العصر والزمان، جعلنا الله تعالى من المتمسكين بإمامته والقائلين من المتمسكين بولايته والقائلين بإمامته والمنتظرين لدولته ومن المجاهدين بين يديه، إنه أرحم الراحمين. بالفعل عزيز حسام، نحن تطرقنا في عدة حلقات سابقة إلى فلسفة الدعاء، وبينا أن أهمية الدعاء باعتبار أنه يشكل العلاقة والارتباط بين الإمام المهدي عليه السلام وبين المؤمنين المنتظرين لظهوره. بدون هذا الارتباط وبدون هذه العلاقة التي لا بد أن تقوم بين الطرفين، في واقع الأمر ستكون هناك ثغرة كبيرة جدا، مو فقط في إيمان الإنسان بل حتى على مستوى عقيدته. ولذلك الإنسان المؤمن لا يمكن أن يكتفي فقط بالقول بوجود الإمام أو يعتقد بحياة الإمام أو بأنه إمام من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يمارس هذه العقيدة ممارسة سلوكية عملية. ولذلك تلاحظ صور الارتباط بأهل البيت عليهم السلام لها عدة أنماط ولها عدة أشكال، ومصير الإنسان من حيث كماله وعدم كماله، من حيث نجاته وعدم نجاته، تتبع الشكل والصورة التي يتخذها الإنسان المؤمن وطبيعة العلاقة والارتباط الذي يتخذه في حياته. فمن ضمن هذه الصور مثلا، أنت قد تجد يمكن إنسان يعتقد بإمامة أهل البيت، بل قد يعتقد بإمامة أمير المؤمنين عليه السلام، وقد يعتقد حتى بإمامة الإمام المهدي عليه السلام، ولكنه لا يعيش حالة الحب والانجذاب والمودة معه. هذا المعنى يمكن أن نراه في كثير من المصادق التي مرت في التاريخ. يعني تصور حتى شمر بن ذي الجوشن، شمر بن ذي الجوشن كان يعتقد بإمامة الإمام الحسين أساسا. لما قتل الإمام الحسين كان يقول: أقتلك وأنا أعلم أنك خير الناس أما وأبا. هذا المعنى يصوره القرآن الكريم، يقول بأنه بعض الناس يمتلكون العلم الكامل في العقائد المطلوبة، ولكن مع ذلك هم يجحدونها، يعيشون معها حالة الجحود ويعيشون معها حالة التنافر والإنكار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا نمط من أنماط العلاقة التي تقوم بين الإنسان وبين أهل البيت. في طبيعة الحال هذه العلاقة بهذا الشكل تؤدي بالإنسان إلى دركات النار وليس إلى كماله. صورة أخرى من صور الارتباط التي لا بد أن تقوم، أو من ضمن هذه الصور العفو، من هذه الصور يمكن أن نراها عند الكثير من المسلمين، هم لا يعتقدون بإمامتهم، ولكن بنفس الوقت هم ينجذبون إليهم قلبيا، يحبونهم قلبيا. هل يمكن لهذا الحب والمودة القلبية فقط أن تكون منجاة للإنسان يوم القيامة؟ قطعا لا. نفس الحب وحده هذا لا يؤدي بالإنسان إلى التكامل. ولذلك كثير من المسلمين لعله يحملون الحب والعاطفة والمودة تجاه أهل البيت ولكن لا يتبعونهم. أنت اليوم لا تجد أي مسلم من المسلمين يقول: أنا أبغض فاطمة الزهراء، أو أنا أبغض علي بن أبي طالب، أو أنا أبغض الحسن والحسين. لكن المشكلة وين؟ المشكلة هذا الحب وحده لا يكفي إن لم تتشيع لأهل البيت. أكو فرق بين الحب والتشيع لأهل البيت. الحب وحده لا يكفي. يعني في زمن الإمام الحسين عليه السلام لما خرج إلى العراق، الفرزدق كان يقول للإمام بأن هؤلاء قلوبهم معك يا أبا عبد الله، الناس كلها قلوبها معك ولكن سيوفها ضدك. فالإنسان يمكن أن يكون محبا لأهل البيت ولكن بنفس الوقت هو ليس تابعا. المطلوب من الإنسان أن يكون شيعيا لأهل البيت. شنو المقصود من الشيعي لأهل البيت؟ المقصود من التشيع لأهل البيت، معنى التشيع هو الاتباع، أن تكون هذه المفردة التي طالما تتكرر هنا وهناك والبعض مسوي لها فبعبع كبير جدا، معنى التشيع وإن من شيعته. هذا القرآن الكريم حينما يتكلم عن إبراهيم الخليل ويبين العلاقة القائمة بين إبراهيم الخليل وبين نوح عليه السلام شيخ الأنبياء، يقول عن إبراهيم: وإن من شيعته لإبراهيم. هذا معنى التشيع. معنى التشيع هو الاتباع. هذا التشيع بهذا المفهوم بهذا المعنى مو فقط أنت تكتفي بالحب والمودة القلبية، بل تتجاوز ذلك إلى التطبيق السلوكي العملي، يعني أعمالك أفعالك متطابقة مع أهل البيت عليهم السلام. ومن هنا نجد أن النبي صلى الله عليه يقول لأمير المؤمنين، يقول له يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة. هسه لعله بعض الأخوة المشاهدين يستغربون، طبعا هذا الحديث لم يروى في طرقنا فقط، هذا الحديث مروي في أمهات مصادر إخواننا أهل السنة، والبعض يصور أن كلمة التشيع أو مذهب التشيع هو مذهب طارئ جديد على الساحة الإسلامية ولم يكن في عصر رسول الله. هذا الحديث رواه إمام الحنابلة وإمام السلفية شيخ ابن تيمية أحمد بن حنبل، هذا الحديث رواه أحمد بن حنبل في مسنده، يقول يا علي أنت، مو أنت والمسلمين، لا أنت وشيعتك، يا علي أنت وشيعتك الفائزون يوم القيامة. حديث رواه أحمد بن حنبل، حديث رواه الطبراني في المعجم، حديث رواه السيوطي في وكثير عشرات العلماء من أخواننا أهل السنة رواه هذا الحديث بهذه الصيغة. فلا يمكن أن يأتي أحد ويقول أن مذهب الشيعي هو مذهب ناشئ أو أنه مذهب قد ارتجل بعد وفاة رسول الله وأنشئ بعد وفاة رسول الله، والبعض يدعي أن عبد الله بن سبأ هو الذي أنشأ هذا المذهب. هذا المذهب له جذور، الذي أسسه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما يقول رسول الله يا علي أنت وشيعتك، معنى ذلك أن النبي يعطي ميزة ويعطي خصوصية لأمير المؤمنين ولأتباع أمير المؤمنين عليه السلام. طبعا التشيع مرتبة من مراتب الارتباط، وهي مرتبة عظيمة جدا من مراتب الارتباط والعلاقة بين الإنسان المؤمن وبين أهل البيت عليهم السلام. لا يمكن أن تكتفي فقط أن تكون معتقدا بإمامتهم، بل لابد أن تكون محبا، أكو حالة انجذاب قلبي تجاهك وتجاه أهل البيت، ولا تكتفي فقط بالحب. الإمام الباقر يقول يكفي من ينتحل محبتنا أن يقول بولايتنا، لابد أن تكون حالة الحب مع السلوك العملي. السلوك العملي إذا وصلت أو أوصلت حالة الحب إلى 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 مرحلة السلوك العملي، أنت بلغت إلى مرتبة التشيع. هسه لعله تقولي أكو هناك مرتبة أعظم وأعلى شأنا من مرتبة التشيع؟ نعم، أن تكون وليا لأهل البيت.
الولاء،
الولاء لأهل البيت، هاي بعد مرتبة أعظم وأكبر وأشد من مرتبة التشيع لأهل البيت. ولذلك نجد أن أهل البيت يعطون لأوليائهم ما لا يعطونه لشيعتهم.
طيب كيف يكون موالي وكيف يكون متشيع سمحت الشيخ؟
هذا لما نرجع للروايات نجد أن الروايات تعطي خصوصيات. أنت الآن يعني إذا إنسان مؤمن سواء كان من الدرجة العاشرة أو الدرجة العشرين أو الدرجة الأولى، كيف يمكن أن تتعرف على إيمانه؟ وما أقدر أخذ للطبيب أو للمختبر الصحي وأقول له سوي لي فحص دم إلي على مدى أعرف درجة إيمانه. معرفة درجة الإيمان من خلال الآثار والسلوكيات التي تظهر عليه هذا الإنسان. ولذلك الإمام الكاظم عليه السلام يبين واحدة من خصوصيات أولياء أهل البيت والتي لا تتوفر حتى في شيعتهم، يقول لا تجد أحدا من أوليائنا يكون في قرية من القرى وفيها 10,000 رجل وهم أتقى منه، أو هناك رجل هو أتقى وأورع منه. بعبارة أخرى، هذا الإنسان الذي يكون من أولياء أهل البيت بلغ مرحلة الإيمان والتقوى والورع، بحيث إذا وضعته في 10,000 إنسان شيعي هو يحوز الدرجة الأولى. يعني الولي اللي يكون من أولياء أهل البيت تطلع واحد من 10,000 إنسان موالي لأهل البيت متقي لله سبحانه وتعالى. يقول ليس من أوليائنا من يعيش في قرية فيها 10,000 رجل وهناك من هو أتقى منه وأورع. لاحظ الميزان الذي يعطيه لنا أهل البيت، ويبين الآثار والسلوكيات التي يتمتع بها أولياء أهل البيت على حساب من يدعي فقط.
هذا مدعاة للتنافس سماحة الشيخ.
طبعا، ولذلك القرآن يقول وبذلك فليتنافس المتنافسون. ومن هنا تجد أهل البيت حتى حينما يريدون أن يقوموا بتوصيفات معينة لأصحابهم ولشيعتهم لا يأخذونهم بسلة واحدة أو بكفة واحدة. تجد مثلا رسول الله صلى تجد رسول الله صلى الله عليه وآله يقول سلمان منا أهل البيت. هذا مقام عظيم، أن سلمان وصل إلى مرحلة أن النبي ينسبه وين؟ نسبه بسبب ولائه وحبه وسلوكه لإيمانه إلى أنه أصبح من أهل البيت، سلمان منا أهل البيت. لكن تأتي مثلا إلى رجل آخر من شيعة أهل البيت، مثل على سبيل المثال محمد بن شاذان. إسحاق بن يعقوب يقول في يوم من الأيام أرسلت رسالة إلى الإمام المهدي عليه السلام عن طريق السفير الثاني محمد بن عثمان، سألته مجموعة أسئلة، من ضمن الأسئلة سأله عن محمد بن شاذان. محمد بن شاذان كان من رواة أهل البيت، وكان يعيش لعله في عصر الغيبة الصغرى. يقول سألته عن محمد بن شاذان ورأي الإمام في محمد بن شاذان، قال له إنه رجل من شيعتنا، لم يزيد على ذلك. أما لما يأتون إلى 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 سلمان الفارسي يقولون لا مو فقط هذا مش هذا رجل منا أهل البيت. فتلاحظ المراتب الإيمانية للإنسان في علاقته الترابطية والتواصلية مع أهل البيت كم لها من الدرجات وكم لها من المزايا. من أهم الصور والآثار التي تكون عند الولي من أولياء أهل البيت أنه يعيش حالة المودة والذكر الدائم للإمام المعصوم وخصوصا لإمام زمانه. لأن أكو بعض الناس هم شيعة لأهل البيت وشيعة أيضا فائزون بنص حديث رسول الله، ولكن هناك من هو أعظم منهم، من يكون مو فقط شيعي وإنما ولي لأهل البيت. الإنسان الموالي لأهل البيت مو فقط يبحث عن أهل البيت حينما تكون له حاجة عندهم، يعني بعض الناس ما يعرف أهل البيت إلا إذا صار مريض ويذهب إلى الزيارة أو إذا صارت عنده مشكلة ويدعو أهل البيت. لا، هذا يعيش حالة الحب والمودة والانسجام والانجذاب. يعني أمير المؤمنين سلام الله عليه حاضر في ذهنه على طول يومه، لا يعيش لشيء آخر، مهموم بهذه القضية، مهموم بالتشيع لأهل البيت عليهم السلام. ومن أهم الصور ومن أهم الآثار التي يمكن أن نلحظها في هؤلاء الأولياء أنه يكونون ناصرين لأهل البيت بألسنتهم وأيديهم وأقوالهم وقلوبهم وأفعالهم. ومن مظاهر هذه النصرة هي الدعاء للإمام سلام الله عليه،
سلام الله عليه.
ولذلك نحن نؤكد بأنه واحدة من أهم المردودات التي تعود على الإنسان المؤمن أنه يجعله في مصاف أولياء أهل البيت، لأن أولياء أهل البيت لا يتأخرون أبدا في الدعاء لإمام الزمان، دائما لسانهم يلهج بذكر الإمام وبالدعاء له. خصوصا عزيزي حسام قضية الدعاء والمنافع التي تعود والمردودات والمعطيات التي تعود للإنسان المؤمن في الدعاء للآخرين، هي مو فقط أهميتها تكمن فيما لو دعونا فقط لإمام زماننا. الدعاء حتى للمؤمنين له قيمته وله عظمته وله بركته التي ترجع للإنسان المؤمن. يعني عندنا حديث عن الإمام الكاظم عليه السلام، هذا الحديث يقول من قال من المؤمنين في الدعاء سواء في قنوت الصلاة أو بعد الصلاة، إذا تدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، كلمتين مو أكثر، لاحظ الثواب الذي يقوله الإمام الكاظم وماذا يعطي الله سبحانه وتعالى لمن دعا بهذا الدعاء. يقول من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات أعطاه الله بكل مؤمن من زمن آدم إلى يوم القيامة حسنة ومحى عنه سيئة ورفعه درجة. بكل مؤمن، كم مؤمن عندنا من زمن آدم إلى يوم القيامة؟ مولانا مئات المليارات تريليونات، بعدد هؤلاء الله يعطيهم الحسنات، وبعدد هؤلاء الله يمحو عنهم السيئات، وبعدد هؤلاء الله يرفعهم في الدرجات. هذا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. ولذلك أكو من الروايات الجميلة عن عبد الله بن سنان، وهذا من خيرة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وإن الرواة الثقات جدا، يقول ذهبت إلى الحج ولما مررت بجنب الصفا، جبل الصفا اللي يصير السعي بين الصفا والمروة، يقول رأيت عبد الله بن جندب. عبد الله بن جندب أيضا من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام. يقول أنا صار وقوفي إلى جنب عبد الله بن جندب، يقول فرأيته يدعو الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان، لذلك المكان من المواطن التي تستجاب فيها الدعاء. يقول لكن اللي لفت انتباهي في عبد الله بن جندب أني ما رأيته يدعو لنفسه، فقط يدعو لأصحابه ولإخوانه، اللهم اعطني فلان ابن فلان، اللهم اعطني فلان ابن فلانة. يقول وذكر أسماء إخوانه وأصحابه ما لا أحصيهم كثرة. يقول إلى أن انفتل وانتهى من دعائه، يقول التفت إليه وقلت له يا هذا ما أحسن وقوفك، أنت هذا المكان اللي أنت به وهذا الدعاء اللي قاعد تمارسه فشيء عظيم جميل رائع جدا، ولكن أعتب عليك بشيء واحد. قال ما هو؟ قال له ما رأيتك تدعو لنفسك وإنما تدعو فقط لإخوانك ولأصحابك. فالتفت إليه ابن جندب وقال له يا هذا لقد سمعت مولانا الصادق عليه السلام يقول من دعا لأخيه المؤمن بظهر الغيب ناداه من أعنان السماء ملك من الملائكة، يا هذا لك 100 ضعف مما دعوت لأخيك. وقال له أنا ما أحببت أن أترك هذه 100,000 المضمونة لأجل دعوة لنفسي غير مضمونة. يعني هي قضية واحد يعرف كيف يتعامل في مسألة الثواب والعقاب، هذه قضية مهمة ينبغي للإنسان المؤمن أن يلتفت إليها. حتى علماءنا طبعا بعض العلماء يوصي يقول إذا أنت عندك حاجة وهذه الحاجة مستعصية ولا تستجاب يقول أكو طريقة لكي يستجاب لك. شنو هذه الطريقة؟ يقول إذا أنت عندك حاجة على سبيل المثال إنسان يدور بيت وما عنده بيت، يقول انظر إلى أحد إخوانك ممن يبحث في نفس حاجتك. إنسان تعرف واحد من إخوانك، ابن عمك، خالك، عمك، أخوك، صديقك، جيرانك، أيضا ما قاعد ببيت إيجار ويبحث له عن بيت، يقول ادعو لهذا أن يرزقه الله بيتا.
سبحان الله.
أي إنسان مريض ويعاني من مرض خبيث، لا تكتفي فقط بالدعاء لنفسك، شوف واحد إنسان ثاني يشكو من نفس مرضك وادعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيه من مرضه.
سبحان الله، هذه الإيجابيات وهذه المردودات الكبيرة لدعاء المؤمنين. الله، فكيف إذا كانت الإمام الله سلام الله عليه،
وأنا أدوصل المشاهدين لهذه النقطة الجوهرية والمركزية، إذا كان بركة الدعاء للإنسان المؤمن له هذه البركات وهذه المواهب وهذه المعطيات وهذه العطايا، فكيف يكون الدعاء؟ عزيز حسام، هذا الكلام اللي تفضلت بيه تدري قاله؟ قال ابن طاووس في مهج الدعوات، يقول إذا كان كل هذه الثواب وهذه البركات موجودة إذا دعونا للمؤمنين، فكيف هي البركات والعطايا الإلهية إذا دعونا للإمام سلام الله عليه؟ واضح أنها عطايا وبركات عظيمة جدا لا يمكن أن نحصيها.
لكن سمحت الشيخ، يعني حقيقة بعض الناس تبحث عن الأمور الملموسة، وهذا طابع بشري يعني فطري، يعني الإنسان حتى وإن دعا للإمام سلام الله عليه بنفسه وبشعوره الطبيعي يبحث عن الأمور المادية الملموسة حتى يرى آثار هذا الدعاء على نفسه من خلال دعائه للإمام سلام الله عليه.
شهد الله العلي العظيم، أعرف بعض الناس الله شافاهم من أمراض السرطان وهم لا يعلمون أنهم أصيبوا بمرض السرطان.
سبحان الله.
أعرف بعض الناس مصابين بهذه الأمراض الخبيثة وتم شفاؤهم من هذه الأمراض وهم لا يعلمون. أنا مطلع على هذه الحالات بسبب التوسل بأهل البيت ولا يعلم. كثير من المصائب وكثير من المشاكل نحن نقع فيها الله يدفعها عنا ونحن لا نعلم، ولذلك نحن نقول اللهم ولعل الذي أبطأ عني لعلمك بعاقبة الأمور. كثير من المسائل، الخضر عليه السلام مرة ذكرنا أنه الإمام المهدي عند دور في زمن الغيبة الكبرى كدور الخضر. الخضر لما إجا مثلا وعدل الجدار لأولئك المساكين أو خرق السفينة أو هذه الأعمال فعلها الخضر، وأهل هذه الحاجات لا يعلمون بها. الله يدعم الإنسان المؤمن ويؤيده ويسدده ويقضي له كثير من الحاجات، بس احنا مرات نظرنا وين للقضية المادية. يعني انا ادعو اللهم اعطيني السيارة الفلانية، سيارة اخر موديل، والله يعلم بان هذه السيارة مولانا اذا يعطيك اياها انت راح تمشي بها سرعة 180 وتنقلب بيك وتقتلك وتموتك انت وعائلتك. هل من الحكمة ان يعطيك هذه السيارة؟ طبعا لا، ليس من الحكمة. الله يعوضك بتعويضات لا يمكن ان تخطر على بالك. بالتالي هذه البركات، احد علمائنا كما قلت لك يقول اذا اردت ان تدعو لحاجة مستعصية عندك انظر الى احد المؤمنين. أنا أريد لي بيت، إلهي أريد لي بيت، إلهي أنا أعزب ما من زوج، إلهي زوجني، إلهي أريد لي وظيفة. شوف لك واحد من إخوانك المؤمنين يطلب نفس حاجتك، يقول فإذا دعوت لأخيك الذي يطلب نفس حاجتك الملك اللي يسمعك واللي إلى جوارك يقول لك مثل ما دعوت لأخيك. من اللي راح يدعو لك أنت؟ الملائكة راح تدعو لك، مو أنت راح تدعو إلى نفسك. لاحظ. ولذلك من أهم الصور اللي بيناها ومن أهم الآثار التي تظهر لأولياء أهل البيت عليهم السلام هي ممارسة الدعاء. من أهم الأدعية التي وردت عندنا والتي لها قيمة عقائدية والتي لها قيمة على مستوى البركات والعطايا هو دعاء الفرج. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك وسلامك عليه وليا وحافظا وقائدا وناصرا. هذا الدعاء إن شاء الله سوف نمر عليه مرورا كاملا ونتوقف عند مضامينه العقائدية عند البركات التي تترتب على هذا الدعاء.
لو سمحت الشيخ، يعني بداية حتى نكون بفاتحة لهذا الدعاء، هناك من يضع هذا الدعاء في دائرة التشكيك ويبحث دائما في السند والاعتبار وغيره من الأمور، فكيف نعطي الإجابة أن هذا الدعاء مشكك أو مشكوك في سنده واعتباراته؟ وأحد
إحنا عندنا مشكلة مع بعض الناس في واقع الأمر. أولا هذا الدعاء قد ورد مو فقط في أهم الكتب الشيعية في مهمات الكتب الشيعية، ورد في أهم كتاب لدى الشيعة وهو كتاب الكافي لشيخ الكليني، رواه الشيخ الكليني في الكافي.
رواه الشيخ الطوسي. هؤلاء أعمدة المذهب، هؤلاء لولاهم لضاع تراث آل محمد. هؤلاء هم الذين ذكروا هذا الدعاء في الكافي لشيخ الكليني، في التهذيب لشيخ الطوسي، ابن طاووس في مهج دعوات، المجلسي في البحار، ومئات العلماء من علمائنا رووا هذا الدعاء. فهذا الدعاء مروي في أهم المصادر التي نعتمدها، التي حفظت لنا تراث وأحاديث أهل البيت عليهم السلام. هاي القضية الأولى. القضية الثانية، البعض يحاول أن يشكك بهذه الأدعية، بهذه الزيارات. وفي واقع الأمر أنا لما أجي أبحث في هؤلاء لا يمكن أن أخرج بنتيجة إلا أن أقول بأن بعض هؤلاء مصابين بمرض نفسي في واقع الأمر. ليش؟ لأنه حتى لو أردنا أن نتنزل، لو أردنا أن نتنزل كما يقولون وفرض المحال ليس بمحال، وأن هذا الحديث لم يثبت عن أهل البيت عليهم السلام، وأنه لم يرد في الكافي، وأنه لم يروه الطوسي، حتى لو تنزلنا في كل ذلك، هل في هذا الحديث ضرر حتى يأتي أحد ويشكك في هذا الحديث؟ هل فيه ضرر؟ هو دعاء للإمام المهدي عليه السلام، هل هناك ضرر أن أقول اللهم احفظ الإمام المهدي، اللهم أيد الإمام المهدي؟ هل في ذلك ضرر؟ خصوصا نحن عندنا روايات صحيحة السند، رواها السنة والشيعة، وخصوصا في رواياتنا وروايات صحيحة السند عن هشام بن سالم وغير هشام بن سالم عن النبي وعن الإمام، يقول من بلغه ثواب عمل. أنت رحيت فتحيت مفاتيح الجنان، فتحيت كتاب مكارم الأخلاق، ولقيت حديث عن الإمام الصادق، لقيت حديث عن رسول الله يقول من فعل الفعل الكذائي فإن الله سوف يعطيه الثواب الكذائي، من صلى ركعتين في جوف الليل فإن الله سوف يعطيه أعلى الجنان مثلا على سبيل المثال. لو فرضنا أن هذا الحديث لم يكن له واقعية وأن هناك من وضع هذا الحديث، تعرف ماذا يقول النبي وماذا يقول الإمام؟ يقول من بلغه ثواب عمل وعمله لأجل ذلك الثواب أعطاه الله ثواب ذلك العمل حتى ولو لم يقله رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
أنا أزم مفاتيح الجنان وألقى حديث يقول من صلى مثلا ركعتين في جوف الليل فإن الله سوف يعطيه 100 مدينة في الجنة، يعطيه آلاف الأشجار في الجنة، يعطيه كذا يعطيه كذا. افرض أن هذا الحديث لم يرد، أن هذا الحديث ليس بصحيح، النبي يقول مع ذلك بأن الله سبحانه وتعالى ما دام أنت قمت بهذا الحديث لأجل هذا الثواب، يقول الله سوف يعطيك ذلك الثواب حتى ولو لم يقله رسول الله. واستنادا إلى هذه الأحاديث اللي يعبرون عنها الفقهاء أحاديث من بلغ، ذهبوا إلى أن هذه الأحاديث حتى وإن كانت ضعيفة فإن الثواب يعطى. هذه اللي يعبرون عنها عندنا في علم الأصول بقاعدة التسامح في أدلة السنن. لماذا الفقهاء يتسامحون في أدلة السنن؟ يقول يعني عندنا أحاديث تقول بأن هذه الأحاديث حتى ولو لم يقلها رسول الله فإن الثواب يترتب عليها. المشكلة وين بذول يا مولانا؟ المشكلة في هؤلاء هو تصور عن الله سبحانه وتعالى تصور محدود، فلما يسمع بالرواية بأن الله سوف يعطيه 70 بستان في الجنة يصور الله ما عنده. وهذه المشكلة هي الكارثة هنا. أكثر هؤلاء الذين يتهمون هذه الأدعية ويتهمون هذه الزيارات ويقول بأنكم تبالغون في الثواب والأجر، هو تصور عن الله تصور محدود، فيصور إذا الله طلل واحد 70 جنة يعني الله بعد ما تبقى عنده جنة. المشكلة وين إذن؟ المشكلة في عقيدته. بعض الذين يلومون الشيعة ويتهمون الشيعة بأنهم يغالون في أهل البيت. لماذا يتهمون بأننا نغالي في أهل البيت؟ يقول لأنكم تعطون لعلي بن أبي طالب مراتب عظيمة جدا، وإذا أعطينا لعلي بن أبي طالب مراتب عظيمة جدا تدري ليش؟ لأن هو عند الله سبحانه وتعالى موجود في مكان محدود، فإنت إذا رفعت علي بن أبي طالب شوية هذا يصور رح يزاحم الله سبحانه وتعالى. فالمشكلة مو المشكلة في هذه الرواية، المشكلة هو بعقيدته بها قصور. هو يصور أن الله سبحانه وتعالى يمكن أن يزاحمه أحد، ولا يوجد مخلوق من الأولين والآخرين يمكن أن يزاحم الله سبحانه وتعالى. ما أحد يمكن أن يزاحم، لأن الله لا محدود والمخلوقات الباقية كلها محدودة. الرياضيات تقول المحدود في اللا محدود يساوي صفر. مهما أعطينا للإمام، مهما أعطينا لرسول الله من مقامات عظيمة، من مراتب إيمانية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقارن أو يقايس بالله سبحانه وتعالى مهما نريد أن نعطيه، لأن الله هو الغني المطلق، لأن الله لا حدود له، وكل المخلوقات الأخرى لها حدود ولها حيثيات خاطئ.
سمحت الشيخ، يعني مسألة التشكيك بدعاء الفرج، مسألة البحث في أمور ربما لا تغني ولا تسمن من جوع،
كما ذكرت لك عزيز حسام، هو أكو بعض الناس يعاني من مشكلة، هو عنده عجز في قراءة الأدعية، عنده عجز في قراءة الزيارات، كيف يبرر هذا العجز وهذا التكاسل عن قراءة الأدعية أو قراءة القرآن أو قراءة الزيارات؟ كيف يبرر هذا العجز؟ لأنه يشعر بتأنيب الضمير، فيحاول أن يبرر لنفسه بعض التبريرات الشيطانية، فيقوم ويقول بأن هذه الأدعية، من يقول بأنها ثابتة؟ من يقول بأن رسول الله قالها؟ من يقول بأن الإمام المعصوم قد رواها؟ يأخذ بحالة التشكيك والطعن بالزيارات ويفعل ما هو أنكى وأمر من ذلك. وإلا كما ذكرت لك في رواياتنا وفي روايات المسلمين أن ثواب أي عمل يصل إليك من خلال كتاب تقرأه في مفاتيح الجنان أو في رياض الصالحين حتى لو لم يقله رسول الله، وتقوم أنت بذلك العمل، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعطيك ذلك الثواب حتى ولو لم يقله رسول الله. هذه روايات صحيحة السند عندنا في ذلك. بعد لا يأتي أحد ويشكك في هذه المسألة ويقول بأن الله سبحانه وتعالى كيف يمكن أن يعطي هذا الثواب العظيم، ويصور أن الله، يعني شلون احنا تعبيرنا مثل خلالات العبد، يصور الله سبحانه وتعالى ما عنده عطاء أو ما عنده، الله سبحانه وتعالى هو الغني المطلق، هو الذي يملك الملك، هو الذي عطاؤه بين الكاف والنون.
أحسنتم سمحت الشيخ. أبو علي يقول هل هناك درجة بين التشيع والولاء؟
طبعا هناك درجات عديدة مولانا، هناك درجات عديدة، لأنه التشيع، وشو معنى التشيع عزيزي حسام؟ التشيع معناه الإيمان. الإيمان يختلف عن الإسلام بحيثية واحدة. الإسلام ما إلى درجة أو ما إلى درجات ومراتب. الإسلام الإنسان ما دام قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صار مسلما، فما له مرتبة؟
طيب.
إلى مرتبة واحدة. الإيمان له درجات ما شاء الله. إيه طبعا أكو درجات عديدة، لأن التشيع هو عبارة أخرى عن الإيمان. الإيمان ليس مرتبة واحدة، الإيمان بعض الروايات تقول هو 10 درجات، بعض الروايات تقول هو 3 درجات، بعض الروايات تقول 4. الإيمان له درجات أساسا، أنت في كل يوم تزداد إيمان. اليوم لما صليت صلاة الفجر في وقتها أنت صعدت درجة، ولذلك هذا الرواية اللي قرأناها قبل شوية، من قال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات محى عنه سيئة كتب له حسنة ورفعه درجة. شنو رفع عنه درجة ورفعه؟ هو درجة الإيمان هذه ترتفع، لأن درجات الإيمان ليست درجة واحدة، درجات ما شاء الله، درجات كثيرة. ولذلك الله لما يتكلم عن أصحاب أهل الكهف ماذا يقول؟ إنهم فتية آمنوا. أهل الكهف شبيهم آمنوا، وبعد وزدناهم هدى. يعني مع أنه عجيب هم مؤمنين، يقول إيه مع أنهم مؤمنين، بس إحنا راح نعطيهم مرتبة أعلى من الهداية والإيمان. معنى ذلك أن الإيمان له درجات. التشيع له عدة درجات. الإنسان يمكن أن يكون شيعي بالدرجة 10، يمكن أن يكون شيعي بالدرجة الأولى، يمكن أن يكون شيعي بالدرجة 5. كلما انطبق سلوكك واقترب سلوكك من سلوك أهل البيت أنت ترقيت في تشيعك وفي إيمانك. نعم لعلنا لا نصل إلى مرحلة وإلى مقام أن نكون وليا من أولياء أهل البيت، لأن الإمام يقول ليس من أوليائنا من يكون في قرية فيها 10,000 رجل وهناك من هو أتقى وأورع منه.
أعرف إذا كان لكم
السؤال الثاني،
السؤال الآخر أيضا ربما يقترب من السؤال الأول.
السؤال الثاني بأنه الإمام يقول، لم يقل وأوليائنا، وإنما قال فزنا وفاز شيعتنا ومحبونا، فلماذا لم يذكر؟ شوف عزيزي، هي معنى كلمة التشيع تنطبق حتى على أولياء أهل البيت.
يعني هو الشيعي بالأساس وبعد ذلك يكون من الموالين.
اي لا لا، هو شيعي، وحتى الولي من أولياء أهل البيت وأيضا شيعي. يعني بعبارة أخرى، أنا كإنسان مؤمن هل أكون مسلم؟ مسلم. أنا مؤمن وبنفس الوقت مسلم.
أنا أساسا مسلم.
أنا أساسا مسلم. يوسف عليه السلام من أعظم الأنبياء، من أعظم الأنبياء، لكن ماذا يقول؟ وتوفني مسلما. عجيب، نقول أنت فقط تريد مسلم، أنت مؤمن، أنت نبي، أنت عظيم. يقول لي الإسلام ينطبق على نبي الله يوسف، وكذلك ينطبق على من؟ على الأعراب المنافقين. وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هذا الإسلام يمكن أن ينطبق على نبي الله يوسف، ويمكن أن ينطبق على من؟ على إنسان يتشهد بالشهادتين بدون أي تطبيق عملي. فكلمة التشيع كلمة عامة يمكن أن تجمع أولياء أهل البيت، ويمكن أن تجمع الإنسان الشيعي المحب. كلمة محبين، محبي أهل البيت، يمكن أن تنطبق على أولياء أهل البيت وعلى شيعة أهل البيت، ويمكن أن تنطبق على إنسان مخالف لأهل البيت ولا يقتدي بهم وإنما يحب علي بن أبي طالب هكذا. أساسا يمكن أن ينطبق محب أهل البيت حتى على الإنسان النصراني جورج رداق. جورج رداق ألم يكن نصرانيا مسيحيا؟ ومع ذلك هو من أكثر الناس عشقا ومحبة لأهل البيت عليه السلام. فيمكن أن ينطبق عليه هذا الوصف. هذا وصف عام يمكن أن ينطبق على عدة مصادق، سواء كانت هذه المصادق من أولياء أهل البيت أو كانوا من شيعة أهل البيت أو لم يكنوا لا هذا ولا ذاك.
أحسنتم سمحة الشيخ. أيضا نأخذ الاتصال، الأخ أبو عرفان من بغداد. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
سلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم
العزيز، كيف حالكم؟
حياكم الله، أهلا بكم.
الله يبارك فيكم يحفظكم إن شاء الله. ممكن سؤال للشيخ عمار إذا أمكن؟ الله
تفضلوا معكم سماحة الشيخ. نعم تفضل.
الله يسلمكم شيخنا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيكم إن شاء الله. حياتي. شيخنا حديث الطينة، رواية أنه شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا،
صحيح.
هذا الحديث إلى مدلولية إلى سند؟ الله يبارك فيكم، بركت بيننا يا إن شاء الله.
بلي مولانا،
أحسنتم، شكرا جزيلا، حياكم الله.
الله يسلمكم،
شكرا لكم، حياكم الله. الأخ أبو عرفان من بغداد، شكرا جزيلا. أيضا إذا كان معنا اتصال. سمحت الشيخ، يعني تكملون مسألة الفوز.
أما بالنسبة لأحاديث الطينة، فأحاديث الطينة يمكن أن نقول بأنها مو فقط مستفاضة وإنما متواترة في رواية، يعني تواترا معنويا. هناك عشرات الأحاديث التي رواها الكليني في الكافي، والتي رواها صاحب كتاب بصائر الدرجات، وكل كتب الشيعة ذكرت أحاديث الطينة وأكدت على هذا المعنى، أن طينة شيعة أهل البيت لها خصوصية وهي التي تدفعهم نحو محبة أهل البيت عليهم السلام. كأن الله سبحانه وتعالى حينما يعلم بأن هذا الإنسان عنده استعداد وعنده القابلية للإنجذاب أهل البيت يدعمه بحيث يغير حتى طينته. المقصود بالطينة طبعا مو المقصود بالجسد، مو المقصود بالدم والجسد والجسم، مو المقصود به، وإنما هي حقيقة نحن لا نحيط بها علما، وإنما تقول الروايات أن سبب محبة أهل الشيعة لأهل البيت والانجذاب لأهل البيت بسبب طينتهم، لأن الله خلقهم من فاضل طينة أهل البيت.
ربما هذا الجوهر أو هذه
بالضبط هي أكو كينونة. أنا أرجعها إلى الحقيقة القلبية. هناك حقيقة قلبية، ولذلك عندنا في الروايات أن الإنسان إذا مات ودفن في قبره تلاشى وبلي جسده ولا يبقى منه شيء إلا الطينة التي خلق منها. هذه الطينة هي التي يكون لها مركزية وتأثير في سلوكية الإنسان. هذه الطينة أيضا هي قابلة للتغيير، طبعا الإنسان إذا انحرف، لعلك تجد إنسان مؤمن محب لأهل البيت وتكون طينته طينة محبة لأهل البيت، لكن إذا انحرف الله يسلب منه تلك الطينة.
سمحت الشيخ، يعني السؤال مسألة الغلام والأخ،
السؤال هكذا، ما هو الفرق بين المؤمن وبين الإنسان الصالح؟ هو نفس الجواب عن السؤال السابق. الإيمان كيف يصبح الإنسان مؤمنا؟ أنا الآن ولد في بيئة مسلمة وصرت مسلم، متى أصبح أنا إنسان مؤمن؟ متى يقال عني بأني أنا مؤمن؟ إذا جئت بالواجبات وابتعدت عن المحرمات. في اليوم اللي أبتعد بي عن المحرمات، لا أشرب الخمر، لا أغتاب الناس، لا أكل الحرام، وأصلي وأصوم وأحج وأزكي وإلى آخره، أنا الآن دخلت في درجة الإيمان الأولى. إذا جئت بالمستحبات وابتعدت عن المكروهات، دخلت في درجة الإيمان الثانية. إذا ابتعدت عن الشبهات، دخلت في الإيمان درجة. إمام أمير المؤمنين، إمام الأمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول: لو أن قطرة خمر سقطت في ماء بئر ثم جاءت شاة فشربت من ذلك الماء ما أكلت من لحمها. اسأل كل الفقهاء، قل لهم: يابا إذا واحد يأكل لحم شاة شربت من ماء بئر وقعت فيها قطرة خمر، هل هذا حرام؟ يقولون لك: لا، ليس بحرام، لأن ماء البئر له مادة ولا يتفاعل بالنجاسة إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه الثلاث. كل الفقهاء يقولون لك: أكل هذه الشاة مو حرام. بس أمير المؤمنين ماذا يقول؟ يقول: أنا لا أكل من لحم تلك الشاة. ليش؟ لأنه بلغ إلى مرحلة لا يقترب حتى من الشبهة. بل لا يقترب حتى مما فيه البأس.
سمحت الشيخ، يعني مسألة الارتباط بأهل البيت وموقف
خلنا نجاوب الأخت السؤال الأخير.
طيب تفضل.
اللي عندني الأسئلة تقريبا من الشابهات.
طيب تفضل.
بالنسبة هل يمكن لي أن أقرأ للإمام سورة نعم يمكن لك أن تدعو الإمام أن تقرأ أي سورة من القرآن، قل هو الله أحد.
لكن سمحت الشيخ هنا المقصد ربما لأن الفاتحة دائما ترتبط بالأموات، يعني بهكذا معنى ربما.
يعني هو مو الإمام، الإمام مو متوفي، هل يمكن لي أن أقرأ سورة الفاتحة لوالدي مثلا؟ نعم يمكن. هل يمكن أن أقرأ لهم القرآن وأهدي لهم الثواب؟ أهدي لهم، أهدي لهم الثواب. هل يجوز أن أهدي ثواب قراءة القرآن؟ نعم يجوز. هل يجوز أن أصلي ركعتين وأهدي؟ أنا أعرف كثير من العلماء ومن الصالحين مولانا صلاة النافلة الفجر حينما يصليها يهدي ثوابها إلى الإمام القائم عليه السلام. هل يمكن أن أقرأ سورة الفاتحة، أنا أقرأ صفحة من القرآن الكريم وأهدي ثواب قراءة القرآن للإمام؟ نعم يصح، ولكن ليس معنى ذلك أن قراءة الفاتحة تقرأ فقط للأموات. هذا فهم عرفي خاطئ.
أنا التوضيح حسنت.
أي هذا قضية. القضية الثانية السؤال التي سألته الأخت، ما هو الفرق بين المؤمن والصالح؟ المؤمن هو الذي يأتي بالواجبات ويبتعد عن المحرمات. بمجرد أن جئت بالواجبات وابتعدت عن المحرمات أنت دخلت في عنوان الإيمان. كلما ترقى الإنسان في عمله أكثر كلما ارتقى أكثر. المؤمن صالح أيضا، المؤمن أيضا صالح، ولكن نحن لماذا نعبر عن المؤمن أحيانا بأنه صالح؟ من جهة أعماله الصالحة،
لصلاح عمله.
أحسنت. يعني شوفت مرة تنظر لك إلى شخص يقول هذا الإنسان هو شاعر وهو مهندس وهو طبيب إلى عدة حيثيات، إلى عدة عناوين. لماذا تقول عنه بأن فلان شاعر؟ لأنه يكتب الشعر. لماذا تقول بأنه طبيب؟ لأنه دخل في كلية الطب وتخرج منها. هذا الإنسان المؤمن يمكن أن ألحظ فيه العمل الصالح فأقول بأنه صالح، ويمكن أن ألحظ فيه الإيمان بالغيب فأقول عنه بأنه مؤمن. يمكن أن ألحظ فيه قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأقول بأنه مسلم. هذه عناوين يمكن أن تتفق وتجتمع في مصداق واحد، ويمكن أحيانا أن تلحظ بأشكال متغايرة بالاعتبار. الاختلاف كل اعتبار انتزاعي لا أكثر ولا أقل.
طيب سمحت الشيخ، يعني ربما بأقل الدقيقة،
بأقل الدقيقة نعم. إحنا نختصرها هذا الدعاء إن شاء الله.
نعم
دقيقتين ودقيقة،
يعني أقل الدقيقة، يعني
أقل الدقيقة. إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة بعونه تعالى سوف نكمل ونفيض في دعاء الفرج. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن، ونحاول أن نتوقف عند المضامين العقائدية وعن بعض المواضيع المرتبطة بهذا الدعاء. وسلمكم الله وجميع الأخوة المشاهدين.
شكرا لكم سمحت الشيخ عمار البغدادي، جزاكم الله خير الجزاء وربي يحفظك. شكرا.
حياكم الله عزيزي، حياكم الله عزيزي.
والشكر الجزيل لكم مشاهدينا الكرام، بإذن الله نكون معكم في الأسبوع المقبل والمهدي، بقية الله وأنتم برعاية الله وحفظه.